هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ولا أن يعد الرجل ابنه ثم لا ينجز له. الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. الكذب أيها الإخوة الكرام مشدد عليه في الشريعة تشديدا كبيرا، حيث كل نوع من أنواع الكذب ممقوت ومكروه ومبغوض، حتى الصغير منه، لأن بعض الناس يقولون هذه كذبة صغيرة، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كذيبة صغيرة. يقول حتى هاي الكذيبة الصغيرة، كذيبة تصغير كذبة، هذه أيضا مكتوبة على الإنسان. لما خطبوا عائشة أدخلوها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أسماء تقول أنا كنت معها، فلقينا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدح من لبن، فشرب منا النبي صلى الله عليه وآله، ثم ناوله إلى عائشة. قالت: فاستحيت الجارية منه، فقلت: لا تردي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خذي منه. فأخذته على حياء فشربت منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء: ناولي صواحبك، يعني أنت والقعدات، هم أشربن كذا من هذا اللبن. فقلنا كلهن: لا نشتهيه يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله، يدري به نشتهن، قال: لا تجمعن جوعا وكذبا. فقالت أسماء: يا رسول الله، إن قالت إحدانا للشيء الذي تشتهيه لا أشتهي، أيعد ذلك كذبا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن الكذب لا يكتب حتى يكتب الكذيبة كذيبة، يعني حتى الكذيبة اللي هي مصغر كذيبة صغيرة مثل ما يقولون، حتى هذا تنكتب على الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تجنب الكذب في الجد وفي الهزل، في الصغيرة وفي الكبيرة، حتى ابنك الصغير لا توعده بشيء وتكذب عليه. ولذلك في يوم من الأيام عبد الله بن عامر يقول: كنت في البيت وعدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس في البيت، فصاحت لي أمي قالت: تعال أعطيك شيئا. فالتفت لها النبي صلى الله عليه وآله، قالها: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: لا يا رسول الله، أردت أن أعطيه تمرا. قالها: ما يخالف، إنك لو أنك لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة، انطيف شيء حتى لا يعني لا تنكتب عليك كذبة، دير بالك تقلي له هاي الكلمة وانت ببالك ما تريدين تنطيفة للشيء. مثلا أم تريد تدخل ابنها للبيت، برا يلعب في البيت، فتقول له: تعال أعطيك شيء، طفل صغير، حتى هذا يقول حاول أن تنطي شيء حتى لا تنكتب عليك كذبة. لاحظ كيف إلى هذا الحد الإسلام يتشدد في مسألة الكذب حتى في مواعدة الأطفال. ليش؟ لأنه إخواني الطفل يأخذ تربيته من الأب ويأخذ تربيته من الأم ومن الأسرة، فإذا الأب يكذب عليه والأم تكذب عليه راح يتعود على الكذب، يعني يظل واحد يكذب على الثاني، مثل ما في قصة خادم مروان بن الحكم لما اكتشف أنه يخونه ويسرق الأموال من بيت المال، فأمسكه قال: ويحك أتخونني؟ قال له: شوف أنا أخونك وأنت تخون معاوية، ومعاوية يخون الله، فواحد يخون الثاني. كذلك بعض الناس الأب يعلم ابنه على الكذب، طيب الابن راح يطلع كذاب أيضا. فإذا علينا أن نجتنب أيها الإخوة الكرام من صغير الكذب وكبيره، والحمد لله رب العالمين.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء، فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم، تزداد يقينا وتربح نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم، وهذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نبدأها بتلاوة عطرة للآية 79 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
إن هدف الله الأساس من خلق الإنسان هو التسامي والتكامل، ولذا زوده بجميع الوسائل اللازمة، وهي الآذان والعيون والعقول، وهي وسائل معرفة وإدراك الحقائق. أما أولئك الذين يمتلكون هذه الوسائل ولا يستفيدون منها، أو يستفيدون منها لأهداف مخالفة للهدف الإلهي، فأولئك يضلون عن سبيل الله فيدخلون نار جهنم. حتى الحيوانات زودها الله سبحانه وتعالى بهذه الوسائل، ولكن على مستوى أقل. فإذا لم يستغل الإنسان هذه الوسائل الفعالة بصورة صحيحة، فسيكون أقل من مستوى الحيوانات، لأنه يتغافل عن رؤية الحقائق وعن الحق ويرفضه. واستنادا لهذه الآية الكريمة، فإن الجن أيضا كالبشر قد وهبهم الله عز وجل وسائل المعرفة والإدراك، وهم مكلفون بإدراك الحقائق كالبشر، وإذا قصروا في هذا المجال فسيحشرون في جهنم مع البشر الضالين. من هذه الآية نتعلم أيها الأخوة والأخوات، أولا علينا ألا نتوقع أن يكون جميع البشر مؤمنين، لأن الله تعالى قد خلق الإنسان مختارا. ثانيا، طابع الإنسانية هو فهم وإدراك الحقائق.
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
والآن أيها الأخوة، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 80 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة.
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
نعم أيها الأفاضل، كل الصفات الحسنة والجميلة هي لله تعالى، لأنه خالق كل ما هو جميل وكامل، ولهذا يجب علينا عندما ندعوه أن ندعوه بأحسن وأفضل أسمائه، ونحفظ قدسية هذه الأسماء، كما أوصتنا آيات أخرى من القرآن الكريم بتسبيح وتقديس أسماء الله، كما طلب منا القرآن عدم اتخاذ شريك له. نستنتج من هذه الآية، أولا، كل ما هو خير وحسن فهو من عند الله، ولهذا إذا أردنا بلوغ الخير فعلينا أن نقصده. ثانيا، الإسلام يهتم بجمال الأسماء، وقد ورد في الأحاديث الشريفة ضرورة تسمية أولادنا بأجمل الأسماء والصفات.
يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب.
مستمعينا الكرام، ما زلنا نواصل تقديم برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الأفاضل، لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة للآيات 81 إلى 83 من سورة الأعراف.
وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين.
هذه الآيات أعزائي المستمعين تقسم الناس إلى فئتين، فئة مهتدية بل وتعمل على هداية الأخرى أيضا وتتمسك بالحق والعدل في أعمالها، وبهذا تكون قدوة للآخرين. وفي مقابلها هناك فئة أخرى بدلا من الإيمان بالعدل والحق والعمل بمقتضاه تقوم بإنكاره، وبدلا من عبادة الله تعبد أهواءها. حول هذه الفئة يؤكد الله سبحانه وتعالى أنه يمهلهم في الدنيا كي يفعلوا كل ما يحلو لهم، ولكن لا يحسبن أن هذا الإمهال يصب في مصلحتهم، لأنهم بدلا من استغلال هذه الفرصة يزدادون ضلالا وظلما ويبتعدون أكثر عن سواء السبيل. إن الاستدراج أحد العقوبات الدنيوية، أي أنه عقوبة تدريجية من حيث لا يشعر الفرد، ولكنه يحيط به شيئا فشيئا، كما تصور الآية 82 هذا الأمر، حيث يقول تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. نستنتج من هذه الآيات أعزائي المستمعين أولا أن الهداية بالكلام ليست كافية، ويجب أن يرافقها الناحية العملية بحيث نكون قدوة للآخرين بأعمالنا ليهتدوا. ثانيا، إن ارتكبنا ذنبا ولم نعاقب عليه فيجب ألا نفرح، فقد نكون قد عوقبنا عليه ولم نلاحظ ذلك، إذن لنفكر في التوبة وجبران ذنوبنا. وثالثا، إن الله تعالى فسح مجال التوبة أمام الجميع. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا بريان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات، معكم محمد إبراهيم خليق، وضيفي الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. أهلا وسهلا بكم شيخنا الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد العزيز، وكذلك تحياتي وسلامي إلى مستمعين الكرام الأعزاء في شتى أقطار العالم، وكذلك تحياتي وسلامي للكادر المحترم، أنا في خدمتكم.
مستمعين الأعزاء، نترككم الآن مع فاصل قصير ونعود.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الأعزاء، نكمل معكم الأسئلة حول الإفطار والقضاء ما بعد شهر رمضان المبارك. شيخنا الفاضل، الآن وبعد الانتهاء من شهر رمضان، فالبعض يراوده سؤال وأسئلة أو أسئلة حول كيفية القضاء ما بعد شهر رمضان المبارك. مثلا بالنسبة لي الشيخ والشيخة الكبار في السن الذين مثلا لم يصوموا في شهر رمضان المبارك، فما حكم هؤلاء؟
نعم، هناك وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لعدة أشخاص، أول كما تفضلتم الشيخ والشيخة. نعم، ويقولون الشيخ والشيخة يعني من دخل في شيخوخية متقدما في السن حيث لا يقوى على الصيام، هذا يستطيع أن يفطر، يعني لا يصوم في شهر رمضان. وذو العطاش، ذو العطاش هذا الذي لا يستطيع أن يقاوم أمام عطشه، هذا يقولون له ذو العطش، وهو يعني من الأمراض، يحسب من الأمراض بأنه، يقولون هذا ذو العطش، يعني لا يستطيع يخرج من السيطرة، حالة العطش الذي تهيمن عليه تجعله يخرج من السيطرة، يعني لا حتى يمكن يفقد وعيه. كذلك إذا كان فيه حرج ومشقة عليهم، نعم، ما هو الحكم؟ شنو الحكم في هذه القضية؟ يقولون يلزمهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام، يعني في كل يوم بمد من الطعام
فدية.
نعم، فدية. نعم. نعم، يلزمهم بمد من الطعام، والأفضل كونها من الحنطة، يعني حتى يقولون بأنه إذا أردت أن تشبعهم يجب أن الأفضل أن يكون شنو؟ الحنطة، يعني نعم. يقول أنا مثلا أريد أن أعطيهم شيء، يقولون لا، المد يكون من الطعام، والأفضل أن يكون شنو؟ من
الخبز.
نعم، مثلاً. من الحنطة. نعم، ويقولون مثل سيد السيستاني بأنه بل كونها مدين وهو أفضل استحبابا، نعم. تقريبا ولا يجب عليهم القضاء لاحقا مع التمكن منه، يعني حتى ولو تمكنا، ها، ولو تمكنا ليس واجبا
من القضاء والصيام.
أحسن. لا،
لا
يجب. نعم. يعني الشيخ والشيخة وذو العطش والذين يواجهون مشقة في الصيام، هذا لا يجب عليه الصيام، ويكتفي بالمد من الطعام الذي هو قريب نعم. كيلو
750. نعم، 750. نعم، كمد من الطعام.
فهذا الحكم. في مسألة أخرى للحامل المقرب، يعني الذي قرب وضع حملها.
نعم.
هذه كيف؟ التي يضر بها الصوم أو يضر حملها، والمرضعة قليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد، كذلك يقولون هنا وعليهم القضاء بعد ذلك، يعني في قضية المرضعة والحامل المقرب الذي الله سبحانه وتعالى يرفع عنهما حكم الصيام بعد ارتفاع الخلال، مو مثل ذو العطاش ومو مثل الشيخ والشيخة. نعم. يعني هذا في الشيخ والشيخة وذو العطاش المرض مستمر، لكن هذا المانع مانع مؤقت، مو يعني في أمد خاص. بعد ارتفاع المانع يجب أن تقضي.
فإذا هنا نعم. المد والقضاء
نعم.
أو يكفي المد
نعم. وعليهم القضاء بعد ذلك، وكما أن عليهم الفدية أيضا، يعني يعطون هذا القريب إلى كيلو يعني 75 غرام والقضاء يعني نعم. علاوة على القضاء الفدية كذلك تعطى.
فإذا هنا الفدية إضافة إلى القضاء بعد ارتفاع العذر الشرعي.
أحسنتم.
نعم.
فيتكلمون يقولون في قضية المرضعة هناك مسألة بأنه المرضعة لولدها أو لولد غيرها، يقولون الأحوط أن يكون ولدها، الأحوط أن يكون ولدها، ولكن لا مانع من أن ترضع ولد الغير كذلك
وتفطر.
نعم وتفطر.
نعم. سؤال آخر حول هذا الموضوع، بالنسبة لمن لا يعلم كم أيام عليه من القضاء، يعني مردد ما بين 10 أيام 5 أيام أقل أكثر، لا يعرف كم يوم في شهر رمضان على سبيل المثال لم يصوم، فما حكم هذا الشخص؟
يعني يقولون بأنه ما يطمئن به النفس، إذا اطمئن بشيء يعني مال النفس إلى طرف واطمئن بطرف ها الذي بعبارة أخرى يستطيع أن يبرئ ذمته منها.
نعم.
إذا استطاع أن يطمئن ويبرئ ذمته منها فهذا يكفي، يعني اطمئنان الشخصي في هذه القضية حيث يبرئ ذمته من هذا المقدار هذا يكفي.
نعم. فإذا مثلا اطمئن على أقل كافٍ
في هذه القضية.
نعم مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم. مرحبا بكم مجددا مستمعين الأعزاء، ونتابع مع فضيلة الدكتور الشيخ أمين الجامعي شيخنا الفاضل
في خدمتكم.
سؤال خادم الحسين، في سؤال آخر يقول هل يجب التعيين أو الترتيب في قضاء أيام من رمضان فوتت في سنوات مختلفة؟
هناك كذلك حكم في هذه القضية، يقول الحكم من كان عليه قضاء نعم الصوم شهر رمضان من عدة سنوات، يعني تكدست عليه قضاء
سنوات
نعم، يصح منه قضاء ما شاء منها أولا، يعني في الأول في البادئ الأمر مثلا قبل رمضان بأشهر
نعم.
يقول له الفسحة في هذه القضية أن يختار السنة الأولى السنة الثانية، يبدأ من السنة مثلا لديه 5 أيام من 5 سنوات قبل
نعم.
10 أيام من 3 سنوات يبدأ بالخمسة
نعم.
أو يبدأ بالعشرة الذي هي مثلا 3 سنوات الماضية،
فهو حر في الاختيار
نعم حر في الاختيار أولا. أما لو ضاق الوقت على القضاء على قضاء ما فاته من صوم شهر رمضان الأخير، كما لو كان عليه قضاء 5 أيام من الشهر الأخير يعني رمضان الأخير ولم يبقى إلى شهر رمضان القادم سوى 5 أيام
نعم.
يعني صار الوقت ضيق
نعم.
لديه 5 أيام من السنة الماضية وما بقى من رمضان إلا 5، يقول هنا الأحوط أن
يصوم الأخير
يصوم لكي لا يتعلق به الكفارة، السنوات الماضية تعلقت به الكفارة لأنه إذا طاف عليه السنة ولم يصوم من دون عذرين صار عليها شنو الكفارة،
فإذا يعني التأخير فيها كفارة
نعم
في التأخير
نعم
كفارة
في التأخير كفارة إذا طاف عليها سنة واحدة، فماذا يفعل؟ فيبادر إلى السنة الأخيرة حتى لا يتعلق بها الكفارة، وبعد ذلك. لكن إذا طافت عليها سنة وتعلق بها كفارة مرة واحدة، إذا طاف سنتين ما يصير كفارتين، بس نعم. كفارة واحدة،
تتعلق الكفارة مرة واحدة،
مرة واحدة فقط. فتداركا لهذه القضية بأنه لا يتعلق بصيامه كفارة، فهو ماذا يفعل؟ يبادر إلى السنة الأخيرة يقضيها حتى لا يتعلق إليها كفارة، وبعد ذلك بعد رمضان الذي هو أقبل علينا أو أقبل على المكلف، بعد رمضان يبادر إلى قضاء السنوات الماضية.
وباعتبار تفضلتم حول الكفارة 750 جرام بالنسبة للطعام،
نعم.
بالنسبة للفدية، هل يجوز إبدال تبديل الطعام مثلا، بدل أن أدفع الخبز أدفع مبلغ الخبز للفقير؟ هل
نعم
يجوز؟
نعم يجوز، وتقول له كل بهذه القضية، كل من خلال واشتري خبزة،
وضروري أن يلتزم بالطعام يعني. نعم.
أنت تقول له بعد اشتري خبزا، اشتري خبزا بهذه القضية،
ولا يجوز الاطمئنان بأنه هو يستخدم هذا المبلغ بالنسبة للطعام أو لشيء آخر،
كأنما هكذا يكفي بأن تؤكد عليه أن يكون هذا المبلغ لاشتراء الخبز والقوت.
نعم، ألف شكر لكم فضيلة الشيخ. إلى هنا وصلنا إلى ختام الحلقة من الاستفتاءات من إذاعة طهران. نشكر مرة أخرى فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي، وأشكركم أنتم مستمعينا الكرام. كان معكم مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليق، إلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج نتعلم فيه من سيرة سيدي شباب الجنة عليهما السلام درسا في شمول كرمهما للإغناء المعنوي والروحي معا. تابعونا على بركة الله. أيها الإخوة والأخوات، روى الشيخ الخليني في كتاب الكافي بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال: جاء رجل إلى الحسن والحسين عليهما السلام وهما جالسان على الصفا، فسألهما أي طلب منهما صدقة، فقال: إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع أو غرم مفضع، أي خسارة باهظة أو فقر مدقع، ففيك شيء من هذا؟ قال: نعم. فأعطياه المال. قال الإمام الصادق عليه السلام: وقد كان الرجل سأل عبد الله بن عمر وعبد الرحمن ابن أبي بكر فأعطياه ولم يسأله عن شيء، فرجع إليهما فقال لهما: ما لكما لم تسألاني عما سألني عنه الحسن والحسين؟ وأخبرهما بما قالا، فقال: إنهما غذي بالعلم غذاء. أيها الكرام، وروى الشيخ الصدوق في كتاب الخصال عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن رجلا مر بعثمان بن عفان وهو قاعد على باب المسجد فسأله فأمر له بخمسة دراهم، فقال له الرجل: أرشدني، يعني دلني على من يعطيني ما يكفيني. فقال له عثمان: دونك الفتية الذين ترى. وأومأ إلى ناحية من المسجد فيها الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر الطيار، فمضى الرجل نحوهم حتى سلم عليهم وسألهم. فقال له الحسن عليه السلام: يا هذا، إن المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث: دم مفجع، أي دية القتل خطأ، أو دين مقرح، أو فقر مدقع، ففي أيها تسأل؟ فقال الرجل: في وجه من هذه الثلاث. فأمر له الحسن بخمسين دينارا، وأمر له الحسين بتسعة وأربعين دينارا، وأمر له عبد الله بن جعفر بثمانية وأربعين دينارا. فانصرف الرجل فمر بعثمان فقال له: ما صنعت؟ فقال: مررت بك فسألتك فأمرت لي بما أمرت، ولم تسألني فيما أسأل. وإن صاحب الوفرة، أي اللحية الكثة، يعني الإمام الحسن عليه السلام، لما سألته قال لي: يا هذا، فيما تسأل؟ فإن المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث. فأخبرته بالوجه الذي أسأله من الثلاثة، فأعطاني خمسين ديناراً، وأعطاني الثاني تسعة وأربعين ديناراً، وأعطاني الثالث ثمانية وأربعين ديناراً. فقال عثمان: ومن لك بمثل هؤلاء الفتية؟ أولئك فطموا العلم فطما وحازوا الخير والحكمة. مستمعين الأفاضل، وكما تلاحظون فإن من خلق سيدي شباب أهل الجنة أنهما يعطيان السائل ما يغنيه ويرفعان فاقته ماديا، كما أنهما يغنيانه معنويا بتعليمه الموارد التي يحل فيها السؤال. رزقنا الله وإياكم التحلي بأخلاقهما المحمدية، إنه سميع مجيب. شكرا لجميل متابعتكم للقاء هذا اليوم من برنامج من أخلاق السبطين. نشكركم لطيب المتابعة، وحتى الملتقى أترككم في أمان الله.
عسى ماذا لديك. حنانا جد علي فرجاتي علي أصلي لو أصلي وأنا عبد إليك تحببت لي أيا أملي على موعد البحر وناديتني وقربتني فأخرت فتح الباب يا من لو ناداني لا يلقاني يا الله
يا
زاهر الصلوات وقلبي عنه لاهي بغشاعة الظلمات إذا يدعو أولي ومساجدي صافرات متى يصح انتباهي لحلا لرب الوفا فكيف بوعد الناس يا رب ارحم جهلي نور عقلي
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن حسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم
مستمعينا الكرام حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موالي لأوليائكم بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
بسم الله الرحمن الرحيم.